أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في كتاب الرهن، المسألة السادسة. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق، باعتبار أن الراهن قد جعل هذا الرهن وثيقة للدين من المرتهن، فلو أنه عجز عن دفع الدين فمن حق المرتهن أن يبيع الرهن ويأخذ الدين الذي على الراهن. قال: لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق بأدائه ولو من متبرع غيره. قد هو يؤدي، قد واحد آخر متبرع يتبرع عنه ويؤدي ما عليه، وفي حكمه ضمان الغير له مع قبول المرتهن، أي وفي حكم الخروج عن الرهن ضمان الغير له، لو أن الغير يعني غير الراهن ضمن للمرتهن مع قبول المرتهن، والحوالة به، والحوالة به أي بالدين، يعني يحيله على زيد من الناس ويأخذ منه دينه، وإبراء المرتهن له منه. وفي حكمه أي وفي حكم الإبراء الإقالة المسقطة للثمن المرهون به أو للمثمن المسلم فيه المرهون به، المسلم فيها مو المسلم في المسلم، يعني بيع السلم، بيع السلف، وهو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، المسقط للثمن المرهون به أو للمثمن المسلم فيه المرهون به. والضابط براءة ذمة الراهن من جميع الدين، من جميع الدين خلاص، ولو خرج من بعضه يعني من بعض الرهن، ففي خروج الرهن أجمع أو بقائه كذلك أو بالنسبة أوجه. ويظهر من العبارة بقاؤه أجمع، وبه صرح في الدروس. من هو الذي صرح في الدروس؟ الشهيد الأول. ولو شرط كونه رهنا على المجموع خاصة تعين الأول، وهو خروج الرهن أجمع، خروج الرهن أجمع. قال: كما أنه لو جعله رهنا على كل جزء منه فالثاني وهو البقاء أجمع، وحيث يحكم بخروجه عن الرهانة فيبقى أمانة في يد المرتهن، لأن هذا الرهن قد خرج عن كونه رهنا إما بالإقالة وإما بالتبرع من آخر والضمان من آخر أو بالحوالة مثلا أو إلى غير ذلك. قال: فيكون أمانة في يد المرتهن مالكية لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة. لماذا؟ قال: لأنه مقبوض بإذنه. مقبوض بإذن من؟ بإذن الراهن. وقد كان وثيقة وأمانة، وثيقة للدين وأمانة عند المرتهن في مقابل الدين. فإذا انتفى الأول انتفت شنو؟ الوثيقة انتفى وهي الوثاقة، بقي الثاني وهي الأمانة. عليكم السلام. ولو كان الخروج من الحق بإبراء المرتهن من غير علم الراهن، من غير علم الراهن، قال: ولو كان الخروج من الحق بإبراء المرتهن من غير علم الراهن وجب عليه إعلامه به أو رد الرهن، بخلاف ما إذا علم، أو بخلاف ما إذا علم. ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطل. يعني شلون؟ هو قال لي أنا رهنت هذا البيت، لكن إذا حان أجل الرهن يكون هذا مبيعا مبيوع، يقول بطل، بطل الرهن والبيع، بطل الرهن والبيع. ليش؟ أولا بطل الرهن باعتبار أنه قد علق على كونه مبيعا، والثاني البيع باعتبار كيف يكون رهنا ويكون بيعا مبيعا، ما يصير، ما يجتمع الرهن والمبيع في آن واحد، لأن الرهن لا يؤقت، الرهن لا يؤقت والبيع لا يعلق. ولو قبضه كذلك، يعني مؤقتا ومعلقا، ضمنه بعد الأجل، يعني ضمن الرهن بعد الأجل. لماذا؟ لأنه حينئذ بيع فاسد، وصحيحه مضمون ففاسده كذلك. أكو قاعدة عندنا، ها؟ أكو قاعدة، القاعدة تقول: ما ضمن بصحيحه يضمن بفاسده. لا قبله، أي لا قبل الأجل، لأنه حينئذ رهن فاسد وصحيحه غير مضمون، ففساده ففاسده كذلك غير مضمون. قاعدة مضطردة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بفاسده لا يضمن بصحيحه، ولا فرق في ذلك، يعني في بطلان البيع وضمان الرهن، بين علمهما بالفساد وجهلهما والتفريق بأن علم أحدهما دون الآخر. انتهينا من المسألة السادسة، نأتي إلى المسألة السابعة. المسألة السابعة: قال: يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب. والنماء المتجدد كالمنفصل، كالولد والثمرة، يدخل في الرهن على الأقرب، بل قيل إنه إجماع، إنه إجماع، ولأن من شأن النماء تبعية الأصل. وهذا دليل ثاني لدخول النماء في الرهن، والدليل الأول الإجماع، إلا مع شرط عدم الدخول، إلا إذا هو شرط أن النماء المنفصل أو المتصل لا يدخل ضمن الرهن، ف فلا إشكال حينئذ إذا شرط عدم الدخول لا إشكال في عدم دخوله عملا بالشرط، كما أنه لو شرط دخوله ارتفع الإشكال وهو إشكال دخول النماء في الرحم. وقيل لا يدخل بدونه للأصل، أي بدون الشرط للأصل، لأن الأصل عدم الدخول ومنع الإجماع والتبعية في الملك لا في مطلق الحكم، وهو أشهى وهو أظهر، ولو كان متصلا كالطول والسمن دخل إجماعا، لأن السمن هذه من النماء المتصل والطول من النماء المتصل. المسألة الثامنة، ينتقل حق الرهانة إلى الوارث بالموت، ينتقل يعني هذا الرهن في يد المرتهن ومات المرتهن، فأولاده يقومون مقام المرتهن مقام أبيهم، لأنه مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن، ولأنه وثيقة على الدين فيبقى ما بقي. ما لم يسقطه المرتهن لا الوكالة ولا الوصية، لا الوكالة والوصية، أي الوكالة والوصايا اللتان جاءتا من قبل الراهن المرتهن، لا ينتقلان إلى وارث المرتهن بموته، لأنهما إذن في التصرف يقتصر بهما على من أذن له، فإذا مات مات المأذون وهو المرتهن في المقام، المأذون مات إلا أذن له أن يتصرف في بيع الرهن في حال عدم الوفاء، مات المرتهن مات المأذون بطل، بطل شنو؟ بطل الإذن الصادر من الموكل والموصي وهو الراهن في المقام كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشر معين، كما في الأجير الذي شرط فيه المباشرة بنفسه. أنا عندما استأجرتك للخاط أو للصباغة أو اشترطت على أن أنت بنفسك تباشر العمل، فإذا لم تباشر بنفسك العمل فالعقد يكون باطلا. قال إلا مع الشرط بأن يكون للوارث بعده أو لغيره فيلزم عملا بالشرط، إذا أحدهما يعني أوصى أو ما شابه ذلك أو كلاهما فيكون لازما للشرط بعد موت المرتهن، وللراهن الامتناع من استئمان الوارث حق الامتناع. قال وإن شرط له وكالة البيع الاستيفاء، لأن الرضا بتسليم الموروث لا يقتضيه ولاختلاف الأشخاص فيه في الاستيمان، وبالعكس للوارث الامتناع عن استئمان الراهن عليه على الرهن يعني، فليتفقا على أمين يضعانه تحت يده، يضعان شنو؟ الرهن تحت يد هذا الأمين وإن لم يكن عدلا، لأن الحق لا يعدوهما فيتقيد برضاهما، يعني لا يخرج عنهما فيتقيد برضاهما، وإلا يعني وإن لم يتفقا فالحاكم يعين له عدلا يقبضه لهما، وكذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه في يد المرتهن، لأنه في القبض بمنزلة الوكيل تبطل بموت الموكل، وإن كانت مشروطة في عقد لازم، باعتبار أن إذا مات الوكيل من باب أولى، فإذا مات الموكل بطلت الوكالة للوكيل. قال لأنه في القبض بمنزلة الوكيل تبطل بموت الموكل، وإن كانت مشروطة في عقد لازم، إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته فيكون بمنزلة الوصي في الحفظ. التاسعة قال لا يضمن المرتهن إلا بتعد أو تفريط، أي لا يضمن المرتهن الرهن إذا تلف في يديه إلا بتعد أو تفريط عن إخلال في حفظ الشيء عن التلف أو السرقة أو عروض شيء آخر أدى إلى تلفه أو نقصانه أو ما شابه ذلك. قال ولا يسقط بتلفه شيء من حق المرتهن، فإن تعدى فيه أو فرط ضمنه فتلزم قيمته يوم تلفه إن كان قيميا، إن كان قيميا يلزم بالقيمة عند يوم التلف على الأصح، لأن يوم التلف وقت الانتقال إلى القيمة والحق قبله، والحق أن انتقال القيمة كان قبل يوم التلف، كان منحصرا في العين وإن كانت مضمونة. ومقابل الأصح اعتبار قيمته يوم القبض، يعني يوم قبض وثيقة الدين وهو الرهن، أو أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف، أو من حين التلف إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب، يؤخذ بأشد الأحوال يقولون. ويضعف أو ويضعف بأنه قبل التفريط غير مضمون، فكيف تعتبر قيمته فيه يعني قبل التفريط؟ وبأن المطالبة مطالبة الراهن المرتهن بالقيمة لا دخل لها في الضمان، لا دخل في ضمان القيمي، فالأقوى الأول مطلقا وهو ضمان يوم التلف لأنه وقت الانتقال. هذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق أو نقص في العين غير مضمون. أما لو نقصت العين بعد التفريط بهزال ونحوه، الشاة ضعفت مثلا ثم تلف، اعتبر أعلى القيم المنسوبة إلى العين من حين التفريط إلى حين التلف، ولو كان مثليا ضمنه بمثله إن وجد، إذا كان مثلي، وإلا فقيمة المثل عند الأداء على الأقوى، لأن الواجب عنده إنما كان المثل وإن كان متعذرا، وانتقال إلى القيمة بالمطالبة يعني بسبب المطالبة، فالفاء هنا سببية، بخلاف القيمة لاستقرارها في الذمة من حين التلف مطلقان سواء طالب الراهن أم لا. يعني ولو اختلف في القيمة حلف المرتهن لأنه المنكر، والأصل براءته من الزائد، وقيل الراهن نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا بتفريطه فلا يقبل قوله، ويضعف بأن قبول قوله من جهة إنكاره لا من حيث كونه أمينا أو خائنا. العاشرة يأتي عليها الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.